الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد فلا يخفى عليكم فضل هذه الدورات العلمية فهي أيام قصيرة ذوات الفوائد الكثيرة والدورات العلمية من الأشياء المفيدة في هذا العصر فهي تجمع المواد والعلوم الكثيرة تحت سقف واحد في زمن قصير وأهم تلك الدورات ما تعلقت بالعلوم الشرعية ولا يخفى عليكم أن العلوم على قسمين علوم وسائل وعلوم مقاصد ومن أعظم العلوم علوم المقاصد ما تعلق بذات الله تبارك وتعالى كالعقيدة وما تعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث وما تعلق بأفعال المكلفين كالفقه وهناك علوم أخرى تسمى بعلوم الوسائل كعلم الأصول وعلم النحو وغير ذلك ومن أهم العلوم علم الفقه وقبل أن أبدأ في بعض الكلام في مسائل الفقه أحببت أن أبين لكم أن كلامي سيكون مختصر جدا لأن مادة المدخل إلى الفقه هي مادة تدرس في الجامعة سنة كاملة تدرس مادة تسمى مادة التاريخ التشريع ونحن سنقرأها في ما بين المغرب والعشاء وهي قليل جدا لماذا؟ لأن معرفة الفقه تدرس فيه المذاهب الفقهية الأربعة بالتفصيل أئمة المذاهب مثلا كأبي حنيفة تاريخه وفاته شيوخه تلاميذه وأهم تلاميذ المذهب كالقاضي أبي يوسف محمد بن حسن الشيباني القاضيان والمؤلف وظاهر المذهب وغير ذلك كذلك يدرس الإمام الشافعي اسمه ونسبه ولادته وفاته شيوخه ويدرس مذهب الجديد والمذهب القديم مذهبه في مصر مذهبه في العراق هذه كلها يحتاج إلى وقت وهي من صميم الفقه لأنه الفقه الآن على من أربع مذاهب فالإنسان لا يفهم الفقه إلا بعد معرفة هذه المذاهب الأربع السنية ولكن شرطنا في هذه الدورة أن يكون كلامي مختصر جدا وستكون عبارة عن نقاط فنبدأ بالمسائل على بركة الله مستعينين به على قضاء الحوائج طالبين العون والتوفيق والسداد أن يبعدنا عن الشطط والغلط وبالله التوفيق أولا ما هو الفقه في اللغة هناك خلاف بين العلماء ثلاثة علماء ثلاثة مذاهب في تعريف الفقه في اللغة فهناك من يذهب بأن الفقه هو الفهم مطلق الفهم بعضهم يذهب إلى أن الفقه هو الفهم الدقيق ومنهم من يذهب إلى أعلى من ذلك ابن القيم رحمه الله وهو فهم مراد المتكلم هذا الخلاف في هناك معركة بين الفقهاء في تحديد هذا الكلام لماذا؟ لأن بعضهم يقول مثلا أنا فهمت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا هذه لا يقبل بها ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء يقول الفقه هو فهم مراد الله، فهو ليس العلم، لأنه فهمت الشيء يعني بما أنا علمته، يقول لا، الفقه أدق وأخص من العلم. فالعلم هو أن تعرف الشيء على ما هو عليه معرفة جازمة، أما الفهم لا، هو أكثر من العلم. هذا مذهب القيم، وهناك كلام طويل. الذين يذهبون إلى الفهم مطلق يستدلون بكلام الجوهري وغير ذلك في كتب اللغة، وبعضهم يخالف ذلك، ومنه قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لا نفهم، وقالوه تكبرا وعنادا، وإلا فإن شعيب ما قال لهم إلا الكلام المفهوم، وهم عرب، قوم شعيب قوم عرب. أما في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الفقه لها علاقة بالأشياء الظاهرة الجوارح، الصلاة والصوم والزكاة، لا يبحث في العقيدة ولا في النيات ولا يبحث في اللسان كالنحو وغير ذلك. تاريخ نشأة الفقه، الأطوار، كيف تطور الفقه. الفقه الآن في عصرنا هذا ليس كالفقه قبل 300 سنة، ولا فقه 300 سنة ليس كالفقه قبل 700 سنة، في عصر الشافعي ليس كقبله، وليس وهكذا. فتطور الفقه، مشى بمراحل، بعضهم يجعلها 5 مراحل، بعضها 6، ولكن نبدأ بأول مرحلة في عصر النبوة. في عصر النبوة لم يكن هناك فقهاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام فقط هو الوحيد المرجع في الفتوى. كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويأتون إليه، فكان يعتمد على هذا المصدر خصائص ألمه، أنه يعتمد على الوحيين فقط. الفقه يا إخوان عنده 12 دليل، عنده استحسان، عنده استصحاب، عنده قول الصحابي، عنده مصلح المرسلة، هذه غير موجودة في عصر النبوة، توجد إلا دليل الكتاب والسنة فقط، لا يوجد إجماع، لا يوجد قياس. هذه الأدلة حدثت بعد النبوة. فمن خصائص هذا العصر، عصر النبوة، الفقه فيه كان الرجوع إلى الوحيين. الميزة الثانية في هذا في الفقه في عصر النبوة أنه كان الفقه على تدرج، تدرج من جهتين. أول من جهة نزول الأحكام، كان تنزل الأحكام في العهد المكي، كانت خاصة بالصلاة بالذبيحة متعلقة بالتوحيد. في العصر المدني نزلت الأمور كالحج والجهاد، تطور الفقه، الفقه ينزل على مراحل. بعد عصر النبوة لا يوجد تطور، الفقه واحد، لكن في عصر النبوة الفقه يتدرج. والتدرج الثاني أن هناك أحكام تغيرت، تتغير، مثل نزول التدرج في حرمة الخمر، فالخرم الخمر كان جائزا، وحتى أن بعض الشهداء شربوا الخمر وماتوا شهداء وهم على الخمر، لكن كان جائز كما ذكر ذلك جابر رضي الله عنه وعلماء السنة. بعد ذلك جاء الابتعاد عن قربان الخمر وقت الصلاة، ثم جاء التحريم. هذا في عصر النبوة، بعد عصر النبوة لا يوجد هذا التدرج، الفقه موجود جملة كاملة. من خصائص كذلك هذا العصر النسخ، نسخت أحكام وتغيرت أحكام في عصر النبوة. الصحابة رضي الله عنهم عاشوا بعض المسائل التي لم نعيشها نحن، كانوا مثلا يصلون في البيت المقدس، كانوا يصلون في البيت المقدس، ثم بعد ذلك لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وجلس 17 شهرا أو 15 في رواية البخاري، غيرت القبلة من بيت المقدس الشمال إلى الجنوب، تغير الفقه. هذه ما نعرفها نحن في القبلة مكة المكرمة فقط. كذلك كان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ لحوم الأضاحي وادخارها وتخبئتها لما كان عليه المسلمون من الفقر والضعف، ثم بعد ذلك رفع التحريم ونسخ وأصبح جائزا. كذلك الانتباه في الأوعية كان محرم في بداية الإسلام، الانتباه في الأوعية، فلما قوي إسلام الصحابة رضي الله عنهم رفع الحكم ونسخ إلى الجواز. هناك أشياء حدثت في عصر النبوة، ألا وهي منها النسخ. بعد ذلك الفقه في عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تعلمون أن الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم بطريقين، إما أن تأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة وإما أن تأخذ عنه بدون واسطة. نحن نأخذ بواسطة، لم نلحق النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين. الذين أخذوا بلا واسطة هم الصحابة، أخذوا مباشرة غضا طريا كما أنزل، فهم قد شربوا من منبع من الأصل. أما ما بعدهم فكانوا كلهم ينقلون بواسطة، نحن ننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري والبخاري عن غيره عن شيخه عن شيخه عن شيخه، فكلهم بواسطة. فأولهم الصحابة رضي الله عنهم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم برز الصحابة الفقهاء، فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، وظهر اعتناءهم بالفتيا. وقد ذكر ابن القيم وكثير من العلماء أن الصحابة على ثلاث طبقات. في طبقة المكثرين من الفتوى كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. الطبقة الثانية المتوسطون، أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس وأبو سعيد وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو العاص وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هناك المقلون من الفتوى وهم باقي هؤلاء، كما يقول ابن القيم لم تعرف عنهم إلا مسألة ومسألتين والزيادة اليسيرة على ذلك، كسعيد بن زيد والحسن والحسين وأبو سلمة المخزومي وأبو عبيدة عبد الجراح والنعمان وأبو مسعود وأبو كعب وأبو أيوب وأبو طلحة وغير ذلك. ثم بعد ذلك هذا العلم انتقل للصحابة، ثم الصحابة رضي الله عنهم بثوه في التابعين، بعد ذلك التابعين برز منهم علماء وفقهاء. كل ذلك، كل هذه العصور أيها الإخوان لا يوجد فيهم تعصب ولا يوجد فيهم إمام يتبعونهم، حدثت بعد ذلك المدارس الفقهية والتعصب. في هذه العصور كانوا على احترام كبير جدا للدليل ومتابعة الدليل مهما ظهر ومهما خفي. هنا في عهد التابعين برزوا فقهاء في المدينة، فقهاء في، لأن الصحابة انتشروا، بن عباس في مكة، بن عمر في المدينة، ابن مسعود ذهب الكوفة، فانتشر هؤلاء الصحابة فولدوا بعد ذلك فقهاء انتشر الفقه بهم. فمن المدينة ما يعرف بالفقهاء المدينة السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم وسعيد أبو بكر سليمان خارجة، سعيد بن المسيب وغير ذلك من فطاحلة أهل العلم. فأخذ التابعون بعد ذلك بالفتية واشتهروا بذلك هؤلاء السبعة. كذلك المفتون بمكة عطاء بن أبي رباح وما أدراك ما عطاء، وتلميذ بن عباس وطوس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعبيد وغير ذلك. وكذلك المفتين والعلماء البصرة عمرو ابن سلم الجرني وأبو مريم الحنفي وكعب الأسود الحسن البصري وما أدراك ما الحسن البصري تلميذ ابن مسعود. وكذلك من أخذ بالكوفة كعلقمة بن قيس النخعي والأسود وغير ذلك، ومفتين بالشام ومصر وغير ذلك. بعد ذلك يقولون من أهم مميزات هذا العصر أنه وقع بينهم خلاف رضي الله عنه، بدأ ينتشر الخلاف لكن لم يكن يفسق بعضهم بعضا، ولم يكن هذا الخلاف ينبني على التعصب المقيت. يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانهم، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية. ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر، كما تقدم من اختلاف الصحابة، فإن الأصل الذي بنوا عليه واحدا وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله. يقصد ابن القيم رحمه الله الخلاف السائر في الأمور الفقهية، لأن هناك نوعين من الخلاف، الخلاف السائر الاجتهادي والخلاف غير السائر الاجتهادي في الأمور الإجماعية وأمور العقائد، مخالفة أهل السنة في ذلك. والمميزات هذا العصر أنهم كانوا رضي الله عنهم عندهم ورع شديد جدا في الفتوى، فكانوا لا يفتون أبدا إلا من هو أهل، وكانت الفتوى تدور عندهم ولا يفتون رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد ذلك جاء الطور الثالث، طور مدرستين كبيرتين، مدرسة الرأي ومدرسة أهل الحديث. بدأ كلما ابتعدنا عن عصر النبوة كلما ازداد الشرق وزادت الخلافات والأقوال. لماذا؟ لأن النور بعيد، بعد نور الوحي. هنا ظهرت مدرستين كبيرتين، مدرسة أهل أثر الحجاز في مكة والمدينة ومدرسة الرأي في العراق، ظهرت مدرستين كبيرتين. بعض كتاب في هذه في باب التشريع وباب التاريخ الفقهي والمدخل يذهب إلى أن هذه المرحلة غير موجودة، وهذه ذكرها محمد رشيد رضا وهي ليست صحيحة. نحن نقول صحيحة، قد أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله. فهناك مدرستين كبيرتين، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وأكثر من روي عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة، علماء الكوفة أهل السنة حذروا كثيرا من الرأي. لماذا؟ إرهاصا، يعني رأوا أنه هذا سيكثر هذا الرأي، رأي الآراء وهو القياس، إرهاصا بين يدي ما علم الله سبحانه أنه يحدث فيها بعده. ما هي مدرسة الرأي؟ ما هي مدرسة الحديث؟ مدرسة الرأي أخرجت لنا المذهب الحنفي، مدرسة الحديث أخرجت لنا مذهب مالك والشافعي وأحمد، ثلاث فقهاء مدرسة الحديث وفقيه أخرج لنا مدرسة الرأي. مدرسة الرأي هم المدرسة التي تعتمد على القياس، يقيسون كثيرا. لماذا؟ لأن الكوفة كانت محل الشيعة والتشيع والرافضة وقلة السنة والأحاديث، فكان أهل السنة في ذاك الوقت ما عندهم الأحاديث الكافية، فكانوا يقيسون، لأن القياس هو حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما، فإذا ما عندك دليل تذهب القياس. أهل الحديث في مكة والمدينة كان عندهم الأحاديث، ما كانوا يحتاجون للقياس. فمدرسة الرأي مميزاتها كثرة التفريع في المسائل الفقهية، يكثرون جدا، فإن قيل فإن قلنا فإن قال فكذا فكذا فكذا، يفرعون مسألة واحدة كثير من المسائل. مميزات كذلك مدرسة الرأي كثرة القياس عندهم، يقيسون جدا جدا جدا. وأنتم تعرفون أن القياس لا يصار إليه إلا بعد ما لا يكون عندك نص، لا في القرآن ولا في السنة ولا هناك إجماع. فإذا لم يكن عندك نص من هؤلاء الثلاثة تنتقل إلى الدليل الرابع ألا وهو القياس. أما هم كانوا ينتقلون القياس، لماذا؟ لأن ما عندهم النصوص فيقيسون. أما أهل الحديث حجاز فكانوا يعتمدون على الأثر، لأن عندهم علم كبير بالأثر والأسانيد، مالك محدث والشافعي محدث والإمام أحمد محدث، بخلاف المدرسة أخرى مدرسة الأحناف. كذلك مميزات المدرسة أما مدرسة الحديث، مميزاتها أولا الاعتماد على الحديث والأثر، عندهم أحاديث كثيرة جدا وآثار، وهم ماذا؟ أوعية من أوعية العلم. مالك رحمه الله من أوعية العلم في الحديث، بل أصح سند كما هو مذهب البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذلك الشافعي وله مسند، الإمام أحمد وما أدراك من الإمام أحمد له المسند، فهم محدثون. أما عند الأحناف هناك ضعف ونقص في الحديث، بسبب هذا كانت مدرسة الحديث المدرسة تعتمد على الحديث كثيرا. من ميزات كذلك مدرسة الحديث ما عندهم قياس، القياس قليل جدا. لماذا؟ لأن قلنا لكم أن أول الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، تنتقل بعد ذلك القياس الدليل الرابع، فهم لا ينتقلون القياس إلا بعد عندهم آثار في ذلك، أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة. بعد ذلك جاء الطور، نشأة المذاهب الفقهية الآن، بعدما خرجت المدرستين من هذه المدرستين نشأت أربعة مذاهب فقهية وغيرها من المذاهب الفقهية. نشأ المذهب الحنفي ومذهب المالكي والمذهب الشافعي والحنبلي ومذهب الليثي. هناك مذاهب أنا أذكرها لكم هي موجودة في زمن الآن غير موجودة: المذهب الليثي، المذهب الثوري، والمذهب الأوزاعي، المذهب الطبرية، المذهب الراهوية، إسحاق بن راهوية أو إسحاق بن راهوي، المحدثون يقولون راهوية، سيبوية، حيموية، نفطوية. أما أهل اللغة فيقول نفطوي، حموي، سيبوي، والمحدثون يقول سمعناها يقولونها أوية فنقولها أوية، إسحاق بن راهوية. كذلك مذهب الخزمية أو الخزمية نسبة لابن خزيمة. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: ثم بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد. يقول رحمه الله: على الأوزاعي وكان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس، ثم فني وذهب. كان هناك مذاهب فقهية كثير، ليست أربعة، كثير جدا، لكن بعد ذلك في هذا الزمان كلها ذهب، لم يبقى إلى أربعة مذاهب سنية فقط: المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، وهي أربع مذاهب سنية كما ذكر ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يعتبرهم مذاهب سنية أربعة في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ثم بعد ذلك، بعدما جاء الأئمة هؤلاء الأئمة بمجتهدين، جاء انقطع الاجتهاد ودخلوا في طور يسمى طور الجمود. دخل بعد ذلك الفقه من حوالي القرن الرابع إلى ما قبل زماننا ممكن 1000 سنة، الزمن مظلم جدا، من أسوأ الأعصار التي ما فيها إلا التقليد. شيخ الإسلام ابن تيمية نشأ في هذا الزمن، شيخ محمد البهاب نزل في هذا الزمن، هذه الكتب المختصرات، الفقه لا يخرج عن مختصرات الأئمة، مختصر ابن أبي شجاع، مختصر خليل، مختصر الخرقي، لا يخرجون عن هذا، كما يقولون زمن كتب الصفراء. أصبح المذهب الفقه هنا تقليدي بحت جدا، جامد جمود كبير جدا، وانطفأ نور العلم تقريب 1000 سنة. كان يأتون مجددون ينيرون ذلك، لكن كان السواد كبير جدا في الفقه. وهذا الزمن زمن الجمود. يقول الذهبي رحمه الله عن ذلك هذا الزمن: ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد ووضعت المختصرات، وأخلد الفقهاء إلى التقليد، أصبحوا مقلدة، وصنعوا حتى يسمى الاجتهاد اجتهاد مرجح، اجتهاد المذهب. كان إذا أطلق الاجتهاد يراد به الاجتهاد المطلق، العلماء الكبار أصبح يراد مجتهد مذهب، مجتهد ترجيح، قيدوها في المذاهب، وأصبح الإنسان أكبر علمه ماذا قال الشيخ وتلميذه، وخلاف قول الشيخ لا يخرج عن قول مالك، وهذا لا يخرج عن قول أبي حنيفة، وهذا لا يخرج عن قول الشافعي، وهذا لا يخرج عن قول أحمد، نسيت كما كانت فيما قبل. بعد ذلك جاء هذا العصر الذي نحن فيه، تغير الفقه في هذا الزمان أفضل بكثير جدا مما قبل. في هذا الزمن، هذا العصر، زمن الانفتاح، انفتح الفقه وأصبح هناك تدليل واستدلالات وكتب وأدلة، وأصبح الأحناف يربطون مسائلهم بالدليل، وأصبح المالكي يربطون أدلتهم بالدليل، وأصبح الشافعي يشرحون يربطون بالدليل، وأصبح الحنابلة يربطون بالدليل كذلك. ومن أهم ميزة في هذا الزمان الفقه الآن هو الفقه الجماعي، لم يكن قبل، كان قليل الفقه الجماعي، الآن في لجنة دائمة، فقه جماعي، فقه 5 علماء يجتمعون يسمى اللجنة الدائمة، في فقه هيئة كبار العلماء، في المجمع الفقهي التابع رابط العالم الإسلامي، في المجمع الفقهي التابع منظمة المؤتمر الإسلامي. الآن أصبحت مجالس فقهية، كل دولة تقريبا عندها مجلس فقهي. هذه من أحد ميزة هذا الفقه في هذا الزمان، وهو ما يسمى بالفقه الجماعي، يجتمع ناس على مسألة، وهو جميل، لأن الجماعة إذا إذا يعني تكلموا في مسألة يقل فيه من خطأ خلاف الواحد. من أهم ميزة كذلك في هذا العصر ميزة النوازل، كثرة النوازل في زماننا جدا، لم تكن النوازل هناك فيما قبل. النوازل كثيرة، سواء نوازل العبادات، المعاملات، الأسرة وغير ذلك. نوازل الطهارة، المياه، التغير أحد أوصاف المطهرات، التطهير بالمغاسل، البخار حكمه، استعمال مياه المجاري بعد التنقية في العادة والعبادة، عندك استعمال المواد المصنعة التي يدخل في تركيبها مواد نجسة كالكحول وغير ذلك، فيها أثر نقل الأعضاء. الآن في نقل أعضاء، طنغ اليد وقلب، ما حكم الطهارة، ما حكم الصوم، ما حكم كذا. في الآن إزالة الأسنان الصناعية عند الوضوء، بعض الناس يزيل أسنانهم عند الوضوء، في أثر القسطرة على الطهارة، القسطرة الأنابيب التي تدخل وتخرج الأكل والبول وغير ذلك وأثرها في الوضوء وفي الصوم. ما أثر الغسيل الكلى؟ الآن نستغسل كلاها، إيش أثره على الصوم، على الطهارة؟ كذلك قراءة القرآن، الحائضة والمعلم الآن في هذا الزمان من المحدثات. الآن طالبة تدرس في المسجد وملزمة هي بالحضور وقد تكون حائض، من النوازل المعاصرة. كذلك أن تحديد الوقت بالأجهزة الحديثة كالساعة وغير ذلك والساعات كذلك الاعتماد على التقويم المعاصر، هناك تقويم الكرة، هناك تقويم المساحة المصرية، هناك تقويم باكستان، هناك تقويم شمال أمريكا، 5 أو 7 تقويم معاصرة في الصلاة. هذا يعتمد على صلاة الفجر 18 درجة وهذا 19 درجة وهذا 15 درجة كما هو شمال أمريكا. هناك نوازل خاصة بالصلاة وأوقاتها. كذلك من النوازل الآن أصرت في البلدان ذوات الخطوط العريضة، لأنه دخل المسلمين وأصبحوا يسكنوا في الشمال والصلاة قصير جدا عندهم، النهار بعض النهار قصير بعض الليل قصير، فيها نوازل استحدثت في هذا الزمان. كذلك متابعة الأذان في المذياع، المذياع يؤذن، هل يتابع أم لا يتابع؟ كذلك رفع الأذان بالمكبرات، المكبرات مستحدثة لم تكن قبل المكبرات، كان مؤذن يصعد فوق المنارة الطويلة ويؤذن، الآن في مؤذنين. المكبرات، هل نؤذن بالمكبرات؟ هل نستعمل إقامة بالمكبرات؟ هل نخرج الصلاة للمكبرات؟ هناك خلاف في كل مسألة، خلاف بين العلماء المعاصرين. بعض العلماء يجيز إخراج الإقامة خارج المنارة، بعضهم يمنع، الشيخ الألباني يمنع، يقول إقامة داخل لا يفتح، فيها نوازل في هذه المسائل. كذلك من النوازل الصلاة بالبنطلون وبعدم كذلك الصلاة مع من يحمل معه نقود وأوراق وبطاقات فيها صور، هذه من النوازل المستحدثة الآن. كذلك تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة كالبوصلة والأجهزة الساعات والجوهواتف وغير ذلك. كذلك التوجه للقبلة في وسائل النقل الحديثة كالطائرات، كيف تتوجه بالقبلة. كذلك من مسائل المستحدثة صلاة المدخن إذا دخل لصلاة الجماعة. كذلك حكم التبليغ عن الإمام، كذلك ترك الجماعة للحارس وللطبيب والعاملين الذين يعملون الإدارات الآن في إدارة دار أوقات الصلوات وأوقات الجمعة. كذلك الترخيص في الرخص الجديدة المعاصرة للأطباء وغير ذلك. كذلك حكم صلاة الجمعة في بلاد الكفر، هذه ما كانت موجودة قديما، ما تجد، ما عندهم كلام السلف قديما. ليش؟ لأنه ما كانوا يسافرون ويجلسون عند الكفار، الآن موجودين المسلمين كفر بين الكفار ويسألون عن إقامة الجمعة وكذا، لأنه إقامة الجمعة بغير سلطان وإمام في مسائل خلافية بين الفقهاء كبيرة جدا. كذلك من المستحدثات الطلبة الذين يدرسون مستغربون الخارج، كذلك إمامة الدعاة المسافرين، وكذلك من المسائل النوازل المعاصرة الخطب بغير العربية. قبل ما كان يخطبون الخطب بغير العربية، الآن جديدة هذه ومستحدثة. كذلك نشر وقت الكسوف والفسوق والإعلان عنه في الأوقات، لما يكرهون ذلك كشيخ ابن باز بن عثيمين. كذلك حجز المستشفى لجثة الميت بحد عدم دفع للدفع الفاتورة من النوازل. حكم تشريح جثث الأمور الجنائية والتعليمية وغيرها، 3 أشياء من النوازل التي اختلف فيها العلماء، من الزكاة كذلك زكاة السندات وزكاة الأسهم وأمور بنكية واستثمارات مالية. كذلك زكاة الديون الاستثمارية، كذلك اعتبار الشمس في حساب الحول، وهذه مسألة متفق عليها ولكنها من النوازل. اتفق العلماء على أن الحساب حساب قمري، كذلك زكاة الراتب اللي عنده راتب كيف يزكيه، زكاة مكافأة نهاية الخدمة، زكاة الأوراق النقدية، كذلك لأن أوراق نقدية مستحدثة كان عندهم ذهب وفضة، كذلك زكاة الأسهم، زكاة الحساب التجاري، زكاة الصندوق الاستثمارية، زكاة المصانع، زكاة الحقوق المعنوية والتأليف، كذلك زكاة الذهب بعياراته، يعني عيار 18 و 17 و 16 و 21، كانوا قبل عندهم ذهب واحد 24 قيراط، الآن اختلف أصبح الذهب له معايير، هناك ذهب أبيض وذهب أصفر، كذلك التوكيل وغير ذلك من النوازل، كمثلا نوازل الصوم، البخاخ، البخاخ الذي يستعمل الربع، أقراص توضع تحت اللسان لأمراض القلب، كذلك المناظر الطبية، المراصد في الرؤية يستخدمون الآن مناظر لرؤية الهلال، هل يجوز أم لا يجوز؟ بعضهم يمنع، بعضهم يجوز من العلماء المعاصرين، قطرة الأنف، بخاخ الأنف، التخذير، قطرة الأذن، غسل الأذن، قطرة العين، الحقن، الدهنات، المراعم، في أشياء كثيرة جدا استحدثت في هذا الزمان، وكثيرة كثيرة تكيب، كذلك في النوازل الزواج، تكيب الأظافة الصناعية، العدسات، ربطة العنق، الفستان، منبهات السيارة، كثير من النوازل استحدثت في هذا الزمن، جاءت فجأة أمور كثيرة ولم تكن قبل، هذا أذن الله فيها تبارك وتعالى. المسألة الأخيرة، لماذا لم يبقى إلا أربعة مذاهب فقهية؟ حاول الباحثون أن ينظروا إلى ذلك، هناك كانت مذاهب فقهية كثيرة جدا، كما قلت لكم مذهب الطبرية، مذهب الليثية، مذهب الليث بن سعد فقيه مصر، كذلك مذهب الثورية سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، هناك مذاهب كثيرة ذهبت، لم يبقى إلا أربعة مذاهب فقهية فقط. المذاهب الفقهية الأخرى هي تحت، إذا قلنا مذهب أبو حنيفة نجد دائما غالبا مذهب الثوري معه، هي موجودة مع بعض لكن فقط أربعة برزت. هناك سببين رئيسيين يذكرهما الباحثون، أولا الطلبة، التلاميذ لم يخدموا إلا هؤلاء الأربعة كما روي ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى، حيث قال الليث الشافعي لما سافر من العراق إلى مصر وجد هناك تلاميذ الليث، فالليث كان فقيه مصر، كان هو وإمام مالك في عصر واحد، وكانوا أصحاب ويتراسلون بينهم رسائل بين الليث وبين مالك، بعد ذلك جاء الشافعي رحمه الله، ولكن فاته الليث بمصر، فيقول رحمه الله الليث أفقه من مالك، لكن ضيعه أصحابه، الليث ضيعه أصحابه، لا أصحاب له يخدمون المذهب. قال ومن فاتني أحد فأسفت عليه مثله. وقال يحيى بن عبد الله بن بكير الليث أفقه من مالك، ولكن الحظ ولمالك، له الحظ الأكبر. كذلك من السبب الثاني وهو أهم سبب، الدول التي نشأت عبر التاريخ كانت تستخدم المذاهب الفقهية وتعتمد عليها، الدولة العباسية حنفية، الدولة العثمانية حنفية، لهذا أبو حنيفة مذهبه من أكثر المذاهب انتشارا في العالم، فالدولة كانت تقرر في القضاء لأن الدولة لابد لها قانون في القضاء والحكم، فكانوا يعتمدون على المذاهب الفقهية، فأغلب الدول كانت قائمة على المذهب الحنفي، لهذا الأحناف أكثرهم انتشارا في العالم، هذا أحد الأسباب، فالدول كانت تتبنى، الآن المملكة العربية السعودية تتبنى المذهب الحنبلي، المذهب قوي بسبب تبني الدولة لهم، لأنه إذا تبنته الدولة سيصبح هو المقرر، القضاة من عندهم، الفقه من عندهم، الشروحات من عندهم، ثم الرسائل العلمية، الماجستير، الدكتوراه، ويقوى المذهب. فكذلك بلاد المغرب كان عندهم مذهب مالك ولا يقبلون إلا مالك، ومشوا عليه دول، وكان القضاة من مالك، حتى أن الدولة العثمانية حنفية، لكن لما تأتي إلى بلاد المغرب كان تضع فقيه حنفي وفقيه مالكي مع بعض، لأن الناس لا يقبلون إلا من مالك، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، قال بأن أهل المغرب لا يقبلون حتى الحنفية لا يقبلونه، فهذا هو السبب الثاني. لكن نلاحظ أن هذه المذاهب المندثرة سواء مذهب الليثي أو مذهب الثوري أو الطبرية أو الأوزاعية أو الراهوية، هي تدخل تحت المذاهب الأربعة، ليست لم تذهب مطلقا، بل ذهب اسمها فقط، لكن هي داخلة تحت هذه الخلاف الفقهي. لعلي هذا آخر شيء، والمسألة أكثر من ذلك، فقلت لكم هي أكثر، ويبحثون كذلك فيها الأئمة وترجمة، كان لابد نأخذ ترجمة من هو أبو حنيفة، من هو مالك، هؤلاء هم أسس المذهب في هذا الزمان. فمن أراد أن يفهم الفقه في هذا الزمان على طريقين، إما على طريقة المحدثين أن يبدأ بكتب الحديث كالأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، ويذهب على طريقة المحدثين، وهناك طريقة يسموها طريقة الفقهاء، أن تدرس كتاب فقهي في مذهب بلدك، فالشافعي يدرسون الشافعي، والمالكي يدرسون المالكي، والأحناف يدرسون الحنفية، والحنابلة يدرسون الحنابلة، لكن بدون تعصب يتعلم، لأن الكتب الفقهية الغالب أنها تكمل جميع الفقه، خلاف مثلا عمدة الأحكام تجد فيها شوية نقص، البلوغ أفضل ثم أفضل، يتوسعون العلماء في كثرة الحديث وكثرة المسائل الفقهية. والله أعلم، إذا أحد عنده سؤال أو أختم، جزاكم الله خير.